بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. قلنا في الأسبوع الماضي إن المناخ الذي تتنامى فيه مقومات الحضارة الإسلامية التي تحدثنا عنها إنما هو مناخ المعرفة، وهذه المعرفة هي المضمون الشامل للتكاليف التي كلف الله سبحانه وتعالى بها عباده. فالمعرفة هي المناخ الأساسي الذي تتنامى فيه مقومات الحضارة الإسلامية، والتكاليف التي خاطب الله سبحانه وتعالى بها عباده تتضمن هذه المعرفة أولا، ثم تتضمن بعد ذلك السلوك المتفق مع هذه المعرفة. وتساءلنا كيف يمكن أن تجتمع الحرية مع التكليف إذا كان هنالك خطاب تكليفي من الله موجه للإنسان بأن يتعلم، بأن يعرف حقيقة الإنسان وحقيقة العمر الذي يتمتع به وحقيقة المكونات التي سخرها الله له. فمعنى ذلك أن الله قد حمله حملا على هذه المعرفة، وأن الله قد أجبره قسرا عليها. ونحن نعلم أن الحرية دعامة كبرى من دعائم الحضارة، بل نحن نعلم أن الإنسان لا يمكن أن يتنفس في مجتمعه الذي يعيش فيه إلا برئة الحرية. وقلنا إنه لا يوجد أي تناقض بين التكليف وبين حرية الإنسان. قلنا إن الله عز وجل يكلفني بأن أعلم، بأن أتعلم، بأن أعرف نفسي وعمري وحقيقة هذا الكون الذي من حولي، وتوعدني بعقاب إن أنا رفضت تكاليفه، ووعدني بمثوبة وأجر إن حققت أوامره. ولكنه في الوقت ذلك، في الوقت ذاته، جعلني طليقا، إن شئت أستجيب لأوامره وإن شئت لا أستجيب. فأنا في هذه الدنيا على الرغم من أنني مكلف أملك حريتي في أن أنقاد لأمر الله أو لا أنقاد، ولكنني لابد أن أتحمل مسؤولية هذه الحرية في دار العقبة يوم القيامة. وهكذا أوضحنا وأكدنا أن المجتمع الإنساني الحضاري الإسلامي مجتمع تسود فيه الحرية، يمارس فيه الإنسان التكاليف لكن بدافع من رغبته في أن ينصاع أو أن لا ينصاع. وعندما قامت المجتمعات الإسلامية، بل قامت الحضارة الإسلامية في فجر الإسلام وفيما بعد، كانت هذه الحرية الظل الوارف لتلك المجتمعات. وقلت لكم آنذاك إن هذه الفرق الإسلامية التي نقرأ عنها، بل الشاذة، لم تتنام آنذاك إلا في تربة الحرية. فلولا الحرية لما استطاع المعتزلة أن يجلجلوا بآرائهم، ولم يستطع الجهمية أو المرجئة أو الخوارج أن يجلجلوا بآرائهم. فهذه الفرق تنامت في تربة الحرية، ثم خبت وذوت أيضا في تربة الحرية. وفي آخر حديثنا قلنا هنالك من يتصور اليوم أن المسلمين إذا أعادوا هذا المجتمع إلى حظيرة الإسلام تماما، فاستظل المجتمع بأحكام الإسلام وأوامر هذا الدين ومبادئه، فإن أبواب الحرية ستوصد، وإن سبل الديمقراطية ستقطع مما بيننا وبين المجتمعات الأخرى. هكذا يتصور كثير من الناس اليوم، وقلت إن هذا التصور ينطوي على ظلم كبير للإسلام أيها الإخوة. وانتهى بنا الحديث عند هذه النقطة، ووعدنا أن نزيد الأمر جلاء وإيضاحا في هذه الحلقة. أيها السادة والسيدات، قولوا لهؤلاء الإخوة الذين يتهمون الإسلام، ولا أقول الإسلاميين، الذين يتهمون الإسلام بأنه ينتظر حتى إذا ما سنحت له الفرصة في أن يحكم وفي أن يهيمن، فإنه لا بد عندئذ أن يغلق أبواب الحريات وسبلها. ينبغي أن نقول لهؤلاء الإخوة: عودوا فانظروا إلى النموذج التطبيقي في تاريخ الحضارات الإسلامية التي سادت من قبل. عندما سادت المجتمعات الإسلامية، هل سادت عن طريق هيمنة وعنف وتسلط على الكراسي، أم ساد المجتمع الإسلامي بحضاراته وبمبادئه وبشرائعه عن طريق الحوار، عن طريق النقاش، عن طريق البحث ومجادلة التائهين؟ تساءلوا وابحثوا، تجدون الجواب ماثلا أمامكم. فإن الإسلام، أقول الإسلام، متمثلا في مبادئه، في أحكامه، في شرائعه، لم يفرض المجتمع الإسلامي، لم يفرض الحضارة الإسلامية فرضا عن طريق هيمنة على حكم، وعن طريق مغالبة وصراع وتنافس في ساحة سياسية إطلاقا. ولو أن الأمر كان هكذا لكان أحرى الناس بأن يسير في هذا الطريق محمدا عليه الصلاة والسلام. وأنتم تعلمون أن العرب المشركين عرضوا عليه الحكم وعرضوا عليه الملك، وكان بوسعه أن يصبح الحاكم الأول في الجزيرة العربية، ومن ثم كان بوسعه أن يفرض الإسلام من علو، لكنه لم يفعل ذلك قط بشكل من الأشكال، بل آثر على هذا أن يسلك السبيل الذي أمره الله عز وجل به: ادعوا إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حاور، ناقش، صبر، تلاقى مع الجانحين، سمع منهم، أعطاهم الرأي، بادلهم المشورة، وهكذا تسربت أشعة الهداية في قلوب الناس عن طريق الاختيار، عن طريق الانقياد رغبة لا رهبة. وهكذا وهكذا تنامى وتكاملت مقومات الحضارة الإسلامية والمجتمع الإسلامي. المجتمع الإسلامي وجد، والحضارة الإسلامية ولدت في ساحة الرغبة في مجالات الحرية. هكذا وجد الإسلام من قبل. فإذا كان الأمر كذلك، فلنتساءل: عندما حكم الإسلام وعندما كانت له اليد الطولة، هل كان هذا الإسلام عندئذ متحكما، متسلطا، يقطع سبل الحرية مما بين الناس وبين فطرهم التي فطرهم الله سبحانه وتعالى عليها؟ إذا كان الإسلام قبل أن يحكم لم يكن يضيق ذرعا بالحرية وكان ضعيف، لم يحكم بعد، أفيضيق ذرعا بالحرية بعدما قرر وبعدما حكم؟ هذا التصور تصور باطل أيها الإخوة. وما دام الإسلام سار على هذه الطريقة في الماضي، فلا بد أن يسير على هذا النهج ذاته فيما هو آت. الإسلام لا يمكن إطلاقا أن يحكم الحكم الذي يشاءه الله عز وجل عن طريق تسلط وإرغام، وإنما يحكم عن طريق تبادل وتلاق وعقود إذعان. هذا حكم الله وهذا قرار الله سبحانه وتعالى. ما ينبغي أن نقيس الإسلام الذي هو دين يطمح إلى القلوب ويطمح إلى العقول، ما ينبغي أن نقيسه على مذاهب سياسية تتجه إلى الكراسي وتتجه إلى الحكم والهيمنة الشكلية المجردة. لذلك أقول لكم إن الإسلام إذا هيمن في أي عصر من العصور، وإذا انبسط سلطانه في أي مجتمع من المجتمعات، فلسوف تكون الحرية أكثر انتعاشا، ولسوف يكون الناس أكثر سعادة بالحرية في أن يعبروا عن آرائهم وأن يعبروا عن أفكارهم، تماما كما كانت الحرية بالأمس ستكون هي اليوم. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. وهنالك من يتصور أن كثيرين ربما لا يتبنون الفكر الإسلامي في ظل المجتمع الإسلامي، ويحبون أن يعبروا عن آرائهم في نشرات، في كتابات، فهل يملكون ذلك؟ نعم يملكون ذلك، يملكون أن يعبروا عن آرائهم كما يشاءون. ولكن ينبغي أن نعلم أن على المسلمين أيضا أن يغطوا هذه الآراء بنقاش دائم وبحوار مستمر، وأن يكونوا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. أي ينبغي أن نطبق المثل الصيني القائل: دع الزهرات كلها تتفتح. وفي مقدمة ذلك أن يكون المسلمون دعاة إلى الله، معرفين بدين الله في الساحة ذاته، في ساحة الحرية ذاته، مع ملاحظة شيء واحد، هو أن الإسلام بمقدار ما يحترم حرية الفرد عندما يمارس الإنسان من خلالها التعبير عن آرائه الشخصية وعن أفكاره الخاصة به، فهو يحذر من أن يكون الإنسان بريدا لآراء أجنبية أخرى، يحذر من أن يكون الإنسان مستقبلا لخطط أجنبية ترسم في خارج المجتمع الإسلامي فيتبناها بدافع أعمالة، أو يتبناها بدافع مصلحي خارجي، أو بأي دافع من الدوافع، ثم يريد من المجتمع الإسلامي أن يقدر حريته وأن يقدس رغبته في التعبير عن آرائه. تقول الشريعة الإسلامية في هذه الحالة: إنك لا تعبر عن آرائك، وإنك لا تجنح فيما تقول إلى حقك المقدس في الحرية، إنك في هذا تمارس عكس هذا تماما، لأنك تنصاع لرأي غيرك وتنقاد لأحلام الآخرين. ولما كان المجتمع الإسلامي مجتمعا ينبغي أن يحافظ على كينونته، وينبغي أن يحافظ على وجوده وكيانه، ولما كانت العداوات لابد أن تكون محيطة بهذا المجتمع من شتى الجهات، فقد كان لابد أن تكون الحرية الذاتية في داخل هذا المجتمع الإسلامي صافية عن الشوائب. ينبغي أن تكون حرية تعبيرا عن رأيي، ينبغي أن تكون حرية تعبيرا عن قناعاتي. في هذه الحالة مرحبا بالحرية، وفي هذه الحالة ينبغي أن نفتح أبواب النقاش، وينبغي أن نفتح أبواب الجدال، كما قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. انظروا أيها السادة والسيدات إلى المثل الأعظم الذي يجسد هذه الحرية أعظم تجسيد. عندما جاء وفد نصارى نجراء إلى المدينة المنورة، كيف استقبلهم رسول الله خير استقبال، أنزله في مسجده، أكرمهم، أكرم وفادتهم، وقامت المناقشات الحرة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودون القرآن في سورة آل عمران هذه المناقشات. بعد أن انتهى النقاش انصرف كل إلى رأيه الذي يراه، انصرف كل إلى القناعة التي يتبناها، وكانت الحرية هي التي تتحرك في نطاق هذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي تم نموذج للمجتمع الإسلامي وتقديره للحرية الشخصية التي لا بد أن تترعرع في ظل الدعوة الإسلامية وفي ظل الحكم الإسلامي من باب أولى. وهنا ينبغي، وقد دخلنا في الحديث عن مظهر من مظاهر الحضارة الإنسانية ألا وهي الديمقراطية، الحرية، حقوق الإنسان، سيادة الإنسان، ما موقف الإسلام من هذا كله؟ وقد رأينا أن كتاب الله سبحانه وتعالى أقام من تعليماته التي خاطب بها عباد الله عز وجل أعظم نسيج حضاري كما رأينا. ولكن ينبغي أن نتساءل، عندما تقوم هذه الحضارة كيف يسوس القرآن وكيف يسوس الإسلام الحرية، حقوق الإنسان، السيادة التي يعبر عنها الديمقراطيون بأن الشرعة من حق الإنسان ونفسه بنفسه؟ الجواب أيها الإخوة من خلال خطوط عريضة ومن خلال كلام مكثف موجز أقوله لكم، الإسلام هو أول من يتبنى رعاية الحريات، الحرية السياسية، الحرية الاقتصادية، الحرية المدنية بكل معانيها ومظاهرها، مع ملاحظة شيء واحد. وقبل أن أقول لكم ما هو هذا الشيء الواحد الذي يلاحظه الإسلام، أسألكم أنتم، هل الحرية ينبغي أن تكون في خدمة العدالة، أم العدالة ينبغي أن تكون في خدمة الحرية؟ أعتقد أنكم جميعا عندما تضعون من المنطق ميزانا أمام هذا السؤال ستتفقون على الجواب، ألا وهو بل الحرية ينبغي أن تكون في خدمة العدالة. وما أظن أن في العقلاء من يقول بل العدالة ينبغي أن تكون في خدمة الحرية. إذا كان العالم اليوم، إذا كانت الحضارة الغربية اليوم تعلن أن الحرية ينبغي أن تكون في خدمة النظام، أفما ينبغي إذن أن تكون الحرية من باب أولى في خدمة العدالة؟ وهل النظام إلا خادم أمين للعدالة؟ إذن فالحرية ينبغي أن تكون في خدمة العدالة، تتحرك ولكن لترعى العدالة، لتحرس العدالة، لتخدم العدالة. هذا هو موقف الإسلام. الحرية السياسية مصونة على أن تكون هذه الحرية خادمة للعدالة. عندما تصطدم هذه الحرية مع العدالة، أي عندما تفرز هذه الحرية ظلما في المجتمع، فلنعلم أن هذه الحرية لن تتمثل إلا في الخطوة الأولى والثانية والثالثة، ثم إنها تنكفئ على نفسها لتتحول إلى قيود وأغلال. ومن ثم فإن هذه الحرية الخادعة ما يقرها الإسلام، ذلك لأنها لم تتحرك في خدمة العدالة، وإذا غابت العدالة ظهر الظلم، وإذا ظهر الظلم قضي على الحرية نفسها. الحرية الاقتصادية مصونة في دين الله سبحانه وتعالى، وبيان الله عز وجل يأمر بالإيفاء بالعقود وتقديس العقود، والإنسان حر في أن يمارس وسائل التملك المشروعة العادلة كما يشاء، ووسائل التوزيع والإنفاق العادلة كما يشاء الله عز وجل. بل الإسلام في هذا يجنح إلى ما يسمى اليوم بالاقتصاد الحر. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أن يسعر، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، لكنه قال بعد ذلك إني لأرجو الله، إني لأرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأي منكم مظلمة في دم ولا مال. أي الآن الناس أحرار في أن يسعروا، في أن يبيعوا كما يشاءون، لكن طالما كانت العدالة تسير مع الحرية، فإذا وجدت أن العدالة قد انفصلت عن الأثمان التي يقترحها التجار بحرية من لدنهم من عندهم، فأنا عندئذ لابد أن أعالج هذا الأمر بما يعيد العدالة إلى المجتمع. وهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إني أرجو أن ألقى الله وليس في عنقي لأحد منكم مظلمة في دم ولا مال. أي أنا الآن لا أسعر، لأن قانون العرض والطلب هو الذي يتحكم. نعم سأسعر عندما سأجد هنالك تلاعبا بقانون العرض والطلب، عندما أجد أن المستهلك يتلاعب أو أن التاجر يتلاعب، عندئذ انفصلت الحرية عن العدالة. الأرجحية في هذه الحالة للعدالة. نعم، الحرية المدنية مقدرة ومقدسة، لكن على أن تكون الحرية خادما للعدالة. هذه الحقائق هي خلاصة ما أقول جوابا عن هذا السؤال، ولا شك أن تفصيل هذا الكلام يقتضينا أن نفتح ملف حديث طويل عن فلسفة الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية المدنية في دين الله سبحانه وتعالى. سؤال آخر يتطارحه البعض منا: الحضارة الإنسانية السليمة لابد أن تتوج بسيادة الإنسان. الإنسان في هذا المجتمع، في المجتمع الحضاري الذي يملكه، ينبغي أن يكون سيد نفسه، ولكي يكون سيد نفسه ينبغي أن يكون حكمه إلى ذاته، ينبغي أن يكون هو المشرع لنفسه. هذا ما تقوله فلسفة الحضارات الغربية، وهذا ما يقوله الذين يتحدثون عن الديمقراطية اليوم. فما هو موقف الإسلام عندما أنشأ هذه الحضارة من خلال فلسفته التي علمها القرآن الإنسان عن الإنسان وحقيقته، عن العمر الذي يتمتع به، عن الحياة، عن المكونات التي سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان؟ ما هو موقف الإسلام من سيادة الإنسان، ومن المشرع للإنسان؟ أقول أيضا باختصار أيها الإخوة قبل أن يتداركنا الوقت: لا شك أن الإنسان سيد فوق هذه الكرة الأرضية، والقرآن يؤكد هذه السيادة للإنسان كما لم يؤكدها أي شرعة سابقة أو لاحقة قط. ولعل أدق تعبير عن سيادة الإنسان قول الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولعل أبلغ من هذا التعبير قول الله عز وجل حكاية لخطابه الملائكة: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا لآدم. أمر الله الملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تشريف، سجود تكريم، لا سجود عبادة، تعبير دقيق ومبالغ وبليغ عن سيادة الإنسان. لكن ما الفرق بين السيادة التي يتحدث عنها القرآن للإنسان وبين السيادة التي تقررها النظم الديمقراطية للإنسان؟ انظروا الجواب أيها الإخوة: القرآن يوضح أن سيادة الإنسان خلعة أضفاها الله عز وجل على الإنسان، فهو في الأصل عبد لله عز وجل، ولكن الله خلع على هذا العبد المكرم معنى السيادة فجعله سيدا. بينما النظم الغربية والديمقراطية القديمة والحديثة تقرر أن الإنسان امتلك هذه السيادة بذاته، فهو سيد بحق نفسه دون أن يضفي هذه السيادة أحد عليه. هذا هو الفرق. وبناء على هذا فإن النظم الديمقراطية ترى أن الإنسان إذن ينبغي أن يكون هو المشرع لنفسه، ما دمت أنا سيد نفسي وما دامت هذه السيادة نسيج ذاتي لم تأتي خلعة من أحد لي، إذن ينبغي أن أكون أنا المشرع. أما الله عز وجل الذي أنبأنا أن الإنسان في أصله عبد لله عز وجل، ولكن الله كرم هذا الإنسان وهو عبد وسمى به إلى مستوى السيادة وخلع عليه خلعة التكريم هذه. هذا المصدر يقول أن المشرع لهذا الإنسان الذي سوده الله عز وجل هو الله عز وجل. وأنا أسألكم أيها الإخوة، الله أم الإنسان؟ أيهما أولى برعاية حقوق الإنسان؟ أيهما الذي يحافظ على حقوق الإنسان المكرم على عين الله عز وجل؟ أن يكون الله هو المشرع له، أم أن يدع الله الإنسان ليشرع هو لنفسه وليسير بإخوانه في طريق التشريع كما يشاء ويحب؟ لعلكم جميعا تعلمون الجواب، وما أظن أن هنالك من يتيه عن الجواب السديد. ولكي أذكركم الجواب أقول شيئا آخر. أيهما أضمن لسعادة أفراد الأسرة أولادا وبنات وذكورا وإناثا؟ أن تكون قيادة هذه الأسرة لرب الأسرة الذي يفيض قلبه رحمة وشفقة عليهم وحبا لهم، أم أن تكون رعاية هذه الأسرة لهؤلاء الأولاد أنفسهم صغارا وكبارا؟ أيهما أولى وأيهما أضمن لسعادة هذه الأسرة؟ كلكم يعلم أننا لو تركنا أفراد الأسرة يحكمون أنفسهم بأنفسهم لساد فيهم الهرج والمرج، ولتنام فيهم الطغيان، ولذهب الضعيف ضحية للقوي، ولساد الظلم هذا البيت كله. ولكن عندما تكون رعاية هذه الأسرة لرب هذه الأسرة الذي يملك قدرا كبيرا لا حد له من الشفقة، من الرحمة، من الحب لهؤلاء الأولاد جميعا، فلا شك أنهم يعيشون في كنف سعادة، ولا شك أنهم يتنامون ويترعرعون في مظلة أنس وخير وعبق يحقق لهم كل معاني السعادة والرفاهية والنعيم. هذا المعنى الذي يتمثل نموذجا صغيرا في أذهاننا هو نفسه الذي نتحدث عنه الآن. ما الفرق بين الأسرة الإنسانية التي تتحرك تحت سلطان رب هذه الأسرة ألا وهو الله، والأسرة الصغيرة المكونة من 10 أشخاص التي تتحرك تحت سلطان رب الأسرة الذي هو زيد من الناس؟ أنبئوني ما الفرق أيها الإخوة. أما إذا أردتم الجواب مأخوذا من الواقع ومأخوذا من التجارب فدونكم فانظروا إلى مسرح الوقائع في العالم الذي ترون، دونكم فانظروا إلى الهرج والمرج من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق. عندما كان الإنسان هو القيم على أخيه الإنسان، كيف ساد الهرج؟ وكيف أصبح الضعيف ضحية للقوي؟ وهذا الكلام له تفصيل آخر سنأتي عليه في حلقة قادمة إن أحيانا الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها السادة، تعالوا نكرر السؤال الذي أنهينا به الحلقة الأخيرة في هذه السلسلة لمنهج كتاب مجتمع الإسلامي. هذه الدعائم الثلاثة لإقامة المجتمع أو إقامة الحضارة، وهي حقيقة الإنسان، العمر الذي يتمتع به الإنسان، المال والخيرات الكثيرة التي سخرها الله للإنسان. هذه الدعائم الثلاث في أي تربة ينبغي أن تترسخ حتى تبنى فوقها الحضارة؟ قلنا في الجواب إنها تربة المعرفة، أي ينبغي أن أعرف من أنا وما هي رسالتي في هذه الحياة، ما المبدأ الذي انطلقت منه وما النهاية التي سأصير إليها. ينبغي أن أعرف عمري، الحياة التي متعني الله عز وجل بها. ينبغي أن أعرف علاقتي بهذه المدخرات التي في باطن الأرض، بهذه الخيرات التي على ظاهرها، بهذه الأمور الكثيرة التي سخرها الله عز وجل لي، ما علاقتها بي وما علاقتي بها وما وظيفتي تجاهها. هذه المعرفة أيها الإخوة هي التربة التي تغرس فيها هذه الدعائم الثلاثة للحضارة الإنسانية أو للمجتمع الإنساني. لكن تعالوا نسأل سؤالا آخر اليوم، هذه المعرفة من أين تأتي؟ من أين تأتي هذه المعرفة؟ هذه المعرفة لن تأتي لا من علم اجتماع ولا من فلسفة قديمة أو حديثة ولا من أي علم نفس أو تربية، وإنما تأتي هذه المعرفة الحقيقية، إذا أردناها معرفة حقيقية بحقيقة الإنسان وعمره والدنيا التي يتمتع بها، هذه المعرفة لا تأتي إلا من لدن خالق الإنسان، خالق عمره، خالق هذه الدنيا التي يتمتع بها. ومن ثم فلا بد من أن نصغي إلى بيان الله عز وجل وهو يخاطبنا ويعرفنا بهذه الأمور كلها. هذه المعرفة أيها السادة والسيدات هي خلاصة العقيدة الإسلامية، ذلك لأن العقيدة في مجملها هي حديث القرآن للإنسان عن الإنسان وعن الكون وعن الحياة. ما هو الإنسان؟ ما هو الكون؟ ما هي هذه الحياة؟ ونحن إذن نعلم أن المعرفة تلعب دورا كبيرا جدا في إقامة الحضارة الإنسانية وفي إقامة المجتمع الإنساني. هذه المعرفة هي بحق سدى ولحمة كل دعائم الحضارة، نسميها معرفة، نسميها ثقافة، نسميها علم، التعابير قريبة. ولكن هذا الكلام يسلمنا إلى الإطلالة على مشكلات لا بد أن نتبينها ولا بد أن نتساءل عن الطريقة التي حل القرآن بها هذه المشكلات. لا بد للمجتمع الإنساني أو لرجل الحضارة الإنسانية أن يفرض عليه أو أن تفرض عليه معرفة هذه الدعائم، معرفة ذاته، معرفة عمره، معرفة هذا الكون الذي من حوله. أي ينبغي أن تفرض عليه معرفة عقائد هذا الدين الذي جاء لإشادة المجتمع الإنساني السليم. لكن وجوب هذه المعرفة يتعارض معارضة حادة مع ما غرس الباري سبحانه وتعالى في كيان الإنسان من طبيعة الحرية، من طبيعة الاختيار، من حق اتخاذه القرار الذي يشاء. المعرفة لا بد منها، وتمتعه بحرية الاختيار وحرية اتخاذ القرار أيضا شيء لا بد منه. ثم إن هذه المعرفة التي لا بد منها تتعارض بدورها معارضة أخرى مع شيء ثاني. لا بد من أن يكون رجل الحضارة الإنسانية رقيبا على المجتمع، لا بد أن يكون رقيبا على هذه الحركة الناهضة في سبيل إشادة المجتمع الإنساني الأمثل. أي لا بد أن يكون هذا الإنسان حارسا لهذه الدعائم الثلاثة، حارسا لضوابطها، لنظام المعرفة التي بينها لنا كتاب الله عز وجل. أي بعبارة أبسط، ينبغي أن يكون إنسان الحضارة الإسلامية المثلى آمرا بالمعروف دائما، ناهيا عن المنكر دائما، محذرا عن الانحراف دائما. لكن هذا بدوره يتعارض أيضا معارضة حادة مع مقتضى نظام حضاري آخر، ألا وهو مبدأ الشورى، مبدأ الحوار، مبدأ الإصغاء إلى الرأي الآخر. إذن ها هنا مجموعة أمور تنبثق من المعرفة التي هي أساس هذه الدعائم والركائز الحضارية الثلاث. هنالك مشكلات تنبثق من هذه المعرفة، مشكلة التناقض بين ضرورة الاعتقاد الحق وضرورة أن يكون الإنسان حرا فيما يفكر وفيما يعتقد، وأن يكون صاحب اختيار وقرار كما يشاء هو. ثم إن هذه المعرفة الضرورية أيضا تتعارض بدورها مع الشورى التي لا يمكن أن تتغذى إلا بقدر كبير من حرية الرأي، وإلا بقدر كبير من اتساع الصدر للإصغاء إلى الرأي الآخر بل إلى الآراء الأخرى. وهكذا فهنالك مشكلات نجمت عن سلطان المعرفة. ترى كيف حل القرآن هذه المشكلات حتى يجعل المعرفة بكل هذه النتائج تسير سيرا منسجما متناسقا لرعاية دعائم الحضارة ولإنشاء المجتمع الإنساني السليم الرخيم السعيد؟ أرجو أيها الإخوة أن نصغي جيدا إلى الجواب. الله سبحانه وتعالى أولا خاطبنا بالتكليف، جعلنا مكلفين، أي حملنا مسؤولية تكليف. فهو يقول لنا في معظم كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذا نص في كتاب الله عز وجل يحملنا رفقة التكليف، ويقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نص آخر يحملنا رفقة التكليف ويقول أيضا مرة أخرى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، أي القانون أي الشرعة، ليقوم الناس بالقسط. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. إذن هذه النصوص القرآنية وأمثالها تحمل الإنسان مسؤولية التكليف، وكأنها تقلص حريته، وكأنها تحجم القدرة الاختيارية لديه. ولكن ماذا وكيف فسر كتاب الله سبحانه وتعالى هذا التكليف؟ تعالوا بنصف جيدا. نعم، حملنا الله سبحانه وتعالى مسؤولية التكاليف التي وضعها أمامنا، وأمرنا أن نطيع الله فيما سيأتينا من شرع، وأمرنا أن نطيع رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا. لكنه عاد فبين لنا أننا في هذه الدنيا التي نعيشها أحرار، إن شئنا أصغينا إلى هذه التكاليف وتحملنا مسؤولياتها وطبقناها على أنفسنا ومجتمعنا، وإن شئنا تركناها، لن يسوقنا الله سوقا في هذه الدنيا إلى تطبيق هذه الأوامر، لن يفقدنا الله حريتنا واختيارنا في هذه الدنيا لتطبيق هذه التكاليف، سيتركنا ما كنا في هذه الدنيا أحياء نتمتع بحريتنا ونتعامل مع قدراتنا الاختيارية كما نشاء. حتى إذا انتقلنا إلى الحياة الأخرى ووقفنا بين يدي الله عز وجل، هنالك يكون الإنسان رهنا بماضيه، هنالك يتحمل آثار المسؤوليات التي تحملها، هنالك يتحمل مسؤولية الجزاء إن قصر، ويكرمه الله سبحانه وتعالى بالمثوبة إن طبق. إذن فإن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الحياة على تكاليف، جعلنا مكلفين، لكنه سبحانه وتعالى قضى بأن لا تقلل هذه التكاليف من مساحة حريتنا شيئا، وأعطانا كامل الحرية أن نفعل ما نشاء، حتى إذا تحولنا من هذه الدار إلى تلك الدار ووقفنا بين يديه أخذنا الله عندئذ بالنواصي. عندئذ لا بد أن يحاسب المقصر ولا بد أن يعاقب المسيء. وانظروا في هذا إلى الآيات الأخرى التي تؤكد هذه الحقيقة التي يرسمها كتاب الله سبحانه وتعالى. ألم يأمرنا؟ ألم يكلفنا؟ طبق الآيات التي ذكرناها وقرأناها، يقول بعد ذلك لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذه الآية إلى هذا الحد بيّنت لنا حرية الإنسان الحقيقية في هذه الدنيا، لكن نبهتنا بعد ذلك إلى أن هذه الحرية ستتقلص وستدفق من أيدينا يوم القيامة، لأنه يقول بعد ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا بالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. وأكد هذا في كلام آخر فقال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. هذا تأكيد للمعنى ذاته، ربما أي لعل يوما يأتي يتمنى فيه الأحرار اليوم الذين يمارسون حريتهم إلى أقصى الحد، يتمنون أن لو كانوا ملتزمين بهذه التكاليف، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. أما اليوم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ويؤكد هذا المعنى أيضا في آخر آية في سورة قاف: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بالصبر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نحن أعلم بما يقولون، نحن نعلم مواقفهم وكلامهم وتمرداتهم، نحن أعلم وما أنت عليهم بجبار. أنت تنبئ عن أنهم مكلفون، ولكنك لم تعط حق استلاب الحرية الشخصية منهم أو من أحد منهم قط، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. تأكيد آخر: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، إلى آخر الآيات التي من هذا القبيل. ما الذي فهمناه أيها السادة والسيدات؟ فهمنا من الشريحة الأولى من الآيات: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهمنا أننا لسنا أحرار، وأننا مكلفون بتطبيق أوامر ومكلفون بالسير طبق تعليمات. لكنه عاد فقال: هذا التكليف قضيت أن لا يفقدكم حريتكم وأن لا يأخذ شيئا من مساحة اختياراتكم، لكم أن تفعلوا ولكم أن لا تفعلوا، ولم أتعقبكم في هذه الدنيا لتقصيركم تجاه شيء من هذه الأوامر التي هبطت وحيا من الله سبحانه وتعالى إليكم، لكني سأدخر العقاب والمسؤولية غدا يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. حسنا، إذا قد زال الإشكال بين التكاليف وبين حرية الإنسان، فالإنسان حر ومكلف ولا إشكال إطلاقا كما رسم كتاب الله عز وجل. بقي شيء آخر: هذا الإله الذي كلفنا أمرنا أن نكون آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، وأكد هذا وكرر: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأكد هذا بأوامر جزئية تفصيلية كقوله سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أنا وأنت والحاكم وعامة الناس، كل منا ينبغي أن يكون حارسا على المجتمع، آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، ينبغي أن يضرب على يد السوء وأهله. هذا الكلام كيف يمكن أن يتفق مع التعاون الإنساني في بناء المجتمع؟ التعاون الإنساني لا يتم إلا من خلال أخذ وعطاء، إلا من خلال أن أسمع رأيك وتسمع رأيي، قد أكون مخطئا وقد تكون مخطئا لا حرج، إلا من خلال التشاور. ألا يتعارض هذا التشاور، هذا الحوار، مع مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ألا يعتبر مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب ضيق الصدر بالإصغاء إلى آراء الآخرين؟ حل كتاب الله سبحانه وتعالى هذه المشكلة أيضا أيها السادة والسيدات. قرر مبدأ الشورى فقال: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. وأكد هذا في قوله في سورة الشورى عندما وصف الصفوة الصالحة من عباده بقوله: وأمرهم شورى بينهم. بل زاد هذا الكلام إيضاحا عندما عبر عن هذه الشورى بكلمة ترسم أمامنا بعدا آخر، عندما قال: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فما معنى وجادلهم؟ أي أصغي إلى ما عندهم من آراء، فإن كانت باطلة رد على هذه الآراء وعقب عليها بالحق الذي تعرفه. والجدل عبارة عن الأخذ والعطاء، أي ربط شيء بشيء. جدلت الشعر ربطته أجزاءه بعضها ببعض، اربط كلامك بكلامهم وامزج رأيك برأيهم واستخرج من كلا الرأيين الحق. ولم يتمكن الإنسان من استخراج الرأي الحق وإفرازه من الباطل إلا من خلال مخض ومزج وجدل ونحو ذلك. هذا هو كلام الله عز وجل، وهو ذاته الذي يأمر بالمعروف ويأمرنا أن نكون قوامين بالقسط رقباء على المجتمع. فهل من تناقض؟ رسم البيان الإلهي السبيل الأمثل لتناسق هذين الأمرين: نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر في حدود لا تخدش نظام السلطة، في حدود لا تخدش مبدأ وأمرهم شورى بينهم. وينبغي أن نصغي إلى الرأي الآخر وإلى الآراء الأخرى، ولكن نصغي إلى الآراء الأخرى لا من أجل أن نستسلم لها كيفما كانت، وإنما من أجل أن نسلم لها إن كانت حقا، ومن أجل أن نناقشها، ومن أجل أن نأخذ ونعطي، ومن أجل أن نعقب فيما إذا كانت باطلا. وهكذا فالمعرفة في كتاب الله عز وجل نسقت بين جوانب قد يتخيل الإنسان أنها جوانب متصالبة وأنها جوانب متصارعة ومتناقضة، ولكن القرآن أذاب مظهر هذا التصالب ومظهر هذا التناقض فيما بينه. الحضارة الإسلامية الإنسانية المثلى قامت على هذا النهج من المعرفة، احترام الرأي الآخر، أي الإصغاء إلى الرأي الآخر. ولست أعني بالاحترام قبوله باطلا كان أم حقا. الشورى، الحرية التي ينبغي أن يعطاها الإنسان فيما يرتئي وفيما يفكر وفيما يقول، في هذا المناخ تترعرع المعرفة، وفي هذا المناخ تترسخ دعائم الحضارة الإنسان العمر الدنيا الخيرات التي متع الله سبحانه وتعالى الإنسان بها. ولعلكم أيها الإخوة، أو لعل فيكم من يصاب في هذا الكلام الذي أقول، أو لعل فيكم من يعود بالذاكرة إلى عصر الصدر الإسلامي، إلى عصر الصحابة أو عصر التابعين أو من بعدهم، ويتساءل: أفكانت هذه الحرية موجودة حقا؟ أفكان الإسلام يصغي إلى الرأي الآخر بل الآراء الأخرى؟ أفكانت الشورى منطلقة هذا الانطلاق؟ نعم نعم أيها الإخوة والأخوات، ولولا هذا المعنى الذي رسخه بيان الله سبحانه وتعالى في كتابه من خلال الآيات التي أصغينا إليها، ثم إن الصحابة والتابعين طبقوا هذه التعليمات على حياتهم أدق تطبيق، لما تألقت الحضارة الإنسانية المثلى أبدا بشكل من الأشكال. ولكي أضعكم أمام نبراس، بل أمام برهان عملي على هذا الذي أقول، أذكركم بالفرق الإسلامية القليلة التي ظهرت في القرن الثاني وفي القرن الثالث الهجري. ظهر الاعتزال فرق، ظهرت الجهمية، ظهرت المرجئة، ظهرت الحشوية، ظهرت القدرية، ظهرت هي كل فرقة عبارة عن ربما عشرات وفي بعض الأحيان مئات الناس، لكنها كثيرة في مجموعها، وظهرت على جسم المجتمع الإنساني، بل ظهرت في نطاق العقيدة الإسلامية الكبرى كما تظهر السآليل الصغيرة في جسم إنسان سوي. ما الذي أوجدها؟ لو لم تكن حرية الرأي مصونة، ولو لم يكن مبدأ الإصغاء إلى الرأي الآخر مبدأ قدسيا نص عليه كتاب الله من خلاله وجادلهم بالتي هي أحسن، أفكانت لهذه الفرق أن تعلن عن نفسها؟ أفكانت لهذه الفرق أن تسود وأن ترفع عقيرتها بآرائها في مساجد البصرة والكوفة من خلال حلقاتها المعلنة إطلاقا؟ ولكنها ظهرت كما تعرفون. هل سمعتم أن هنالك خليفة أو أن هنالك قاضيا أذان إنسانا صاحب رأي أو صاحب فرقة من هذه الفرق وجره إلى القضاء ليكمم ثمره وليحرمه من التعبير عن رأيه الذي يبتئيه؟ لم أجد إطلاقا في تاريخ الخلافة الراشدة ولا من بعدها أي شيء يمكن أن أعثر عليه في هذا المجال إطلاق، بل كان كل فريق يعلن عن رأيه تماما كما يشاء، وكانوا كما لو كانوا دلالين على بضائع مختلفة في سوق ذات هرج ومرج، كل يعبر عن رأيه. حسنا، عبروا جميعا عن آرائكم، ولن يتيها الحق إطلاقا في ساحة الحريات الحقيقية. ولكن ما الذي جعل هذه الفرق تتراجع فيما بعد ثم تبؤل، ثم إنها تبؤل ثم إنها تنطوي وتختفي في غمد الظلام بعد ذلك؟ الذي جعلها تتراجع حرية الرأي والقول، والذي جعلها تولد حرية الرأي والقول. حرية الرأي والقول هي التي جعلت أساطين علماء المسلمين يجالسون هؤلاء ويناقشون ويحاورونهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. فكانوا يجادلون وكانوا يناقشون، وكان الخلفاء يباركون هذه المناقشة. وكما تعلمون كان كثير من الخلفاء يمضون أياما طويلة، بل ساعات أو ربما ساعات وأياما طويلة، وهم يصغون إلى هذا الفريق وذاك كيف يتناقشون، ولمن ستكون الغلبة، أي لمن ستكون دلائل الحق في أي جانب من الجوانب ستكون. وهكذا فلاحظوا أيها الإخوة أن هذه الفرق ظهرت في تربة حرية الرأي والإصغاء إلى الرأي الآخر، ثم إن هذه الآراء الشاذة، هي شاذة في الواقع، تراجعت وتقلصت ثم اختفت أيضا في تربة حرية الرأي. ومن ثم حق للعلماء أن يقولوا إن الحق لا يمكن أن يترعرع في عصر من العصور إلا في ساحة حريات الرأي وحرية التعبير عن الآراء. ومن هنا ينبغي أن نتبين حقيقة لعلها تغيب عن بال كثير من المسلمين اليوم، أو كثير من الذين يحاولون أن يتعرفوا على الإسلام من خارجه. كثيرون هم الذين يتصورون أن المجتمع الإسلامي إذا نهض وإذا قام بشرعته ومنهاجه ليتطبق وليتحقق، يتصورون أن الرأي الآخر سينمحق، أو أن الآراء الأخرى ستسكت، وأن صوتا واحدا هو الذي سيجلجل، ألا وهو صوت الحق الذي يعبر عنه القائمون على هذا المنهج، ألا وهم المسلمون أو كما يقولون اليوم الإسلاميون. هذا ظلم شنيع أيها الإخوة للإسلام، وظلم كبير للتاريخ الإسلامي، وهو من ثم ظلم كبير لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي هو بين ظهرانينا ونقرأه صباح مساء. إذا نشأ المجتمع الإنساني الإسلامي بشرعته ومنهاجه وإذا طبقت مبادئه فلسوف تتنامى الآراء الأخرى، ولسوف تعيش نشاطها، ولسوف تتحدث عن مكامن مشاعرها أكثر مما تتحدث عن مشاعرها اليوم، وتفصيل ذلك في حلقة أخرى.